أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان وفي العوض عليكم السلام، فيقدم على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل دل عن. كان الكلام حول انتقاض وعدم انتقاض تعريف الشيخ الأعظم للبيع بالصلح المعوض، وكذلك بالهبة المعوضة. وخلط الشيخ الأعظم لحد الآن إلى أن تعريفه قدس سره غير منتقض طردا بالصلح المعوض ولا بالهبة المعوضة، فيكون تعريفه مانعا للأغيار. بقي في المقام قول لبعض الفقهاء مما ينسب للشيخ صاحب الجواهر قدس سره، تعرف له الماتن في المقام، وحاصله أنه ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع. الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع، وبالنتيجة ففي الموارد التي يحتمل فيها إرادة كل من البيع والصلح المعوض والهبة المعوضة، ففي هذه الموارد التي يحتمل فيها إرادة كل من هذه العناوين الثلاثة أنه عليكم السلام يقدم البيع عليهما على الصلح والهبة المعوضة، استنادا إلى الأصل المذكور عليكم السلام، استنادا إلى الأصل المذكور، وهو أن الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع، فيقدم البيع عليهما. فسؤال البحث: ما المراد من هذا الأصل المذكور؟ أن الأصل في التمليك هو البيع، ما المراد من الأصل؟ هناك عدة احتمالات متصورة لبيان المراد من الأصل، إلا أن المذكور في المتن احتمالان ذكرهما الشيخ الماتن. الاحتمال الأول في بيان المراد من الأصل الاحتمال الأول حاصله أنه إذا تيقنا بأن المعاوضة الكذائية بيع أو صلح أو هبة فلا إشكال في أن سوف نعمل على صدق يقيننا، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام وهو مفروض بحثنا، إنما الكلام في أنه هناك معاوضة وتمليك قد وقع خارجا، ولكننا نشك في أن هذا التمليك من أي قسم هو، نشك في أن هذه المعاوضة التي وقعت خارجا من أي قسم، هل هي من البيع أم الصلح المعوض أم الهبة المعوضة؟ هنا يقال عليكم السلام كما قال البعض اللي ابتدأنا الدرس به، هنا يقال بأن الأصل في ذلك أن تكون المعاوضة المذكورة بيعاً لا غيره. هذا الاحتمال الأول لبيان وترجمة الأصل المذكور الذي قال بعض الفقهاء بأن الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع. هذا الاحتمال قد علق عليه الشيخ الأعظم بما حاصله، فذكر أولا بأنه محل تأمل أن ما قيل بأن الأصل في التمليك البيع محل تأمل، فإنا نتساءل ما المراد من هذا الكلام؟ قلتم بأن الأصل في التمليك هو البيع، هل أردتم من الأصل الاستصحاب؟ قلنا بأنه ليست هناك حالة سابقة كي تستصحب، وإن كان منظوركم من الأصل القاعدة الأولية، يعني القاعدة الأولية في المعاوضات البيع، قلنا بأنه ليس هناك هكذا قاعدة في البيع، بل أصولا أن هذه العناوين الثلاثة من البيع والصلح والهبة كلها في عرض واحد، وكل منها محتمل، والمعاوضة المذكورة اللي وقعت في الخارج وزنشق في أنها من يا قسم، من قسم البيع، من قسم الصلح، لو من قسم الهبة، والمعاوضة المذكورة مشكوكة الفردية لكل واحد منها، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن عنوان البيعية أن عنوان كون المعاوضة بيعان غير محرز أول الكلام، والحمل على أحد تلك العناوين يكون من قبيل التمسك بالعام، يعني العام أو المطلق، يعني التمسك بدليل العام أو الدليل البيع أو الصلح أو الهبة، يكون من قبيل التمسك بالعام أو المطلق في الشبهات المصداقية لنفس دليل العام أو المطلق، وهذا قد ثبت في محله أنه غير جائز. فإذا ما قيل من أن الأصل في التمليك البيع محل تأمل ومحل مناقشة. ثم قال رحمه الله مترقيا فالمنع، أي أن الأصل المذكور ممنوع. الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع، هذا الأصل ممنوع، وذلك لما ذكرنا أكثر من مرة من أن تمليك العين بالعوض، وإن شئت فقل أن التمليك المعاوضي منحصر في البيع لا غير، وأما غير البيع، وهذا اللي أمس حصله قال فقد تحقق مما ذكرنا آخر مقطع اللي قرأناه في آخر الدرس الماضي، فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليس إلا البيع، لما ذكرنا أكثر من مرة أن تمليك العين بالعوض أو التمليك المعاوضي إنما هو البيع فقط. وأما غيره فغير محتمل، فلذا لا شك لنا كي تصل النوبة إلى الأصل العملي. ويقال أن الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع، لا تصل النوبة إلى هذا الأصل العملي. هذا هو الاحتمال الأول في ترجمة وفي بيان المراد من الأصل، وعرفتم أن هذا الاحتمال محل تأمل بلمن عند الشيخ الماتن. الاحتمال الثاني يأتي، قال فما قيل، وينسب إلى صاحب الجواهر رحمة الله عليه، فما قيل من أن البيع هو الأصل، البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، قال فيقدم، يعني شنو فالنتيجة، وقلنا وبالنتيجة، ففي الموارد التي يحتمل فيها إرادة كل من البيع والصلح المعوض والهبة المعوضة ماذا؟ يقدم البيع عليهما. قال فيقدم البيع على الصلح والهبة المعوضة هذا القيل. علق الشيخ رحمه الله، أولا قال محل تأمل يعني قابل للمناقشة، ثم ترقى قال بل منع لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير، أما غيره فغير محتمل، لذا ما عدنا الشك أصلا حتى تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا هو الاحتمال الأول الذي يذكر علما لبيان المراد من الأصل، الأصل في التمليك هو البيع. الاحتمال الآخر، قلنا هنا عدة احتمالات لكن المذكور في المتن احتمالان. الاحتمال الأول اللي تقدم وتقدم أيضا تعليق الشيخ رحمه الله عليه. الاحتمال الثاني أشار إليه بقوله نعم لو أتي إلى آخره. الاحتمال الآخر في ماذا؟ في بيان المراد من هذا الأصل، أن المراد من الأصل أطالة الحقيقة أو أطالة عدم القرينة أو أطالة الظهور. وهذا الترديد واضح في أذهانكم بحسب تعدد تعبيرات الأصوليين. فمثلا الشيخ الآخون يعبر بأطالة الحقيقة، الشيخ الأنصاري في الرسائل وفي مطارح الأنظار يعبر بأطالة عدم القرينة، وغيرهما كالميرزا النائيني وغيره قدس الله أرواحهم جميعا يعبرون بمن بأطالة الظهور، النائيني والشيخ المظفر ومن على هذه على هذا النسق. فهذا التعدد هو شيء واحد غاية الأمر، التعدد في ماذا؟ في التعبيرات. لأن هناك أكو مبحث في بداية الأصول أن هذه الأصول اللفظية كلها هل أن كل واحد منهم أصل برأسه مستقلا؟ لو لا كلهم ترجع علما إلى أصل واحد. فالآخون أرجعها إلى أصالة الحقيقة، الشيخ الأنصاري أرجعها إلى أصالة عدم القرينة، الشيخ المظفر تبعا لأساتيده أرجعها إلى أصالة الظهور. كيفما كان، المراد من الأصل الاحتمال الثاني، المراد من الأصل المذكور أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور، بتقريب أن المتكلم في مقام الإيجاب قال ملكتك كذا بكذا، ونحن نعلم المعنى الحقيقي للفظ التمليك المعاوضي الذي هو البيع، كما وأن المعنى المجازي أو الكنائي للفظ التمليك المعاوضي الذي هو الصلح أو الهبة أيضا معلوم لدينا. يعني الاحتمال الثاني هكذا يقول، يقول المراد من الأصل أصالة الحقيقة. كيف تقريب ذلك؟ المتكلم في مقام الإيجاب يقول ملقتك كذا بكذا، يقول نحن نعلم المعنى الحقيقي للفظ التمليك المعاوضي ما هو؟ البيع. نحن نعلم بأن المعنى المجازي أو الكنائي له أي للفظ التمليك المعاوضي أيضا معلوم الذي هو الصلح أو الهبة، ولكننا نشك في مراد المتكلم، ما الذي أراده المتكلم من إيجابه ملكتك كذا بكذا؟ هل أراد المعنى الحقيقي بين قوسين أعني البيع، أم أراد المعنى الكنائي بين قوسين الصلح المعوض أو الهبة المعوضة؟ علامة استفهام. وقد ثبت في محله أن المرجع في الشك في المراد، في الشك في مراد المتكلم أطالة الحقيقة أطالة عدم القرينة أطالة الظهور، فنقول بأن مراد المتكلم هو المعنى حقيقي هو المعنى الظاهر وهو البيع إن شاء الله تعالى. وهذا الأصل أصل عقلائي مستند إلى أصالة الظهور. وعليه فلو كان مراد القائل يعني قيل فلو كان مراد القائل من الأصل المذكور هذا المعنى يعني أصالة الحقيقة يعني أصالة عدم القرينة، إذا كان مراد القائل من الأصل المذكور لما قال الأصل في التمليك شنو البيع مراد الأصل شنو هذا المعنى يعني أصالة الحقيقة أصالة عدم القرينة. وعليه فإن كان مراد القائل من الأصل المذكور هذا المعنى فهو أمر قابل للقبول ولكنه بعيد، فيقوى في النظر إرادة الاحتمال الأول. وعرفتم أن الاحتمال الأول لدى الشيخ الأعظم محل تأمل بل منع، فتحصل أن تأسيس الأصل في المسألة غير نافع ولا حاجة لنا لذلك. فما أفاده بعض الفقهاء من أن الأصل في التمليك هو البيع لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله نعم الاحتمال الثاني، يقول بل أكو احتمال آخر أن ترجم به الأصل المذكور ونفقد من عنده أصالة الحقيقة أصالة عدم القرينة أصالة الظهور. قال نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض، يعني قال المتكلم في مقام الإيجاب ملكتك كذا بكذا، لو أتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، يعني لو المعنى المجازي مالته يعني للتمليك لو المعنى الكنائي للتمليك واحتمل إرادة غير حقيقته، قال ماذا الاحتمال الثاني؟ قال مقتضى الأصل اللفظي يعني أصل الحقيقة حمله على المعنى الحقيقي فنحكم بمن؟ بالبيع لا الصلح ولا الهبة المعوضة فيحكم بالبيع. الشيخ رحمه الله يقول هذا جيد قابل للقبول ولكن الظاهر أنه بعيد، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجيء توضيح هذا الأصل في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله تعالى. إلى هنا قلنا تأسيس الأصل في المسألة لا حاجة لنا ولا يمكن المساعدة عليه. بقي ماذا؟ بقي الاعتراض الأخير الاعتراض الثامن من الاعتراضات التي اعترض بها على تعريف الماتن للبيع. الاعتراض الثامن حاصله أن تعريفكم للبيع أيضا ليس مانعا للأغيار لشموله باب القرض. بيان الشمول أو وجه الشمول أن المقرض يقول للمقترض أقرضتك 100 دينار وعليك عوضه بعد سنة مثلا، فهنا الإيجاب الصادر من المقرض أعني إيجاب القرض مما يصدق عليه أنه إنشاء تمليك عين بين قوسين 100 دينار، إنشاء تمليك عين بمال بعوض بين قوسين وعليك عوضه بعد سنة مثلا. فشامل تعريفكم للبيع بعض القرض فلم يكن مانعا للأغيار. أجاب الشيخ الماتني قدس سره على هذا الاعتراض بما حاصله أن البيع هو التمليك المعاوض، وهو التمليك على وجه المقابلة، بحيث تفسير وجه المقابلة يعني شنو؟ بحيث يكون كل من الثمن والمثمن في مقابل الآخر، فالثمن في مقابل المثمن وبالعكس، المثمن في مقابل الثمن. البيع هو التمليك المعاوض، هو التمليك على وجه المقابلة، بينما القرض ليس تمليكا معاوضيا، ليس تمليكا على وجه المقابلة، بل القرض تمليك تضميني، أي تمليك مع الضمان. كيف؟ فإن المقرض في باب القرض بإقراضه هذا سوف يملك ماله للمقترض، سوف المقرض بإيجابه القرض بإقراضه هذا سوف يملك ماله للمقترض مقارنا مع التضمين، مقارنا مع الضمان، بدفع المثل في المثليات او بدفع القيمة في القيميات. وفي مقام الانشاء كأنه اكو فرقين بين البيع اللي هو التمليك المعاوضي وبين ماذا؟ القرض اللي هو مو تمليك معاوضي وإنما تمليك التضميني. فالفرق الأول هذا أنه ذاك تمليك معاوضي على وجه المقابلة، بينما هذا تمليك تضميني على يعني تمليك مقرونا بمن؟ مقرونا بالضمان، بدفع المثل في المثليات او بدفع القيمة في القيميات. وفي مقام الانشاء يقال في التمليك المعاوضي ملكتك هذا بعوض، ملكتك هذا بعوض، بينما يقال في باب القرض أقرضتك 100 دينار وعليك عوضه أو مثله أو قيمته. فإن كلمتا بين قوسين وعليك مما فيها من الدلالة على الضمان على التضمين، يعني يقول هذا تمليك ولكن مقرونا بالضمان، تمليك تضميني مو تمليك معاوضي، تمليك على وجه المقابلة بحيث يكون كل من الثمن والمثمن أحدهما في مقابل الآخر. فإذا القرب ليس تمليكا معاوضيا كي يشمله تعريفنا للبيع. ثم طار رحمه الله إلى أن أقام شواهدا أربعة، أقام أربعة من الشواهد على أن القرض ليس معاوضة، أن القرض ليس تمليكا معاوضيا. قال رحمه الله: بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، يعني وين في ظاهر الحد؟ يعني التعريف، حدنا وتعريفنا للبيع بقي داخلا. ويمكن جواب الشيخ الأعظم جواب على هذا الاعتراض، ويمكن أن نخرج القرض من تحت تعريف البيع. قال: ويمكن إخراج القرض بما بأن مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة، ليس التمليك المعاوضي، ليس التمليك على وجه المقابلة، بل هو ماذا؟ بل القرض هو يرجع للقرض، بل القرض تمليك على وجه الضمان، على وجه ضمان المثل في المثليات أو القيمة في القيميات، لا معاوضة للعين، لا معاوضة للعين بمن بهما أي بالمثل أو القيمة. ولذا قف لحد الآن، قلنا إذن القرض ليس نفس المعاوضة، ليس تمليكا معاوضيا كي يشمله تعريفنا للبيع، فلا يكون تعريفنا ماذا؟ شاملا للقرض. هنا بحاجة الشيخ رحمه الله أن يدعم كلامه، أن يدعم مطلبه هذا بشواهد وقرائن. ذكر أربع شواهد على ماذا؟ على أن القرض ليس معاوضة. الشاهد الأول قال: ولذا، أي ولأجل أن القرض ليس معاوضة، لا يجري فيه ربا المعاوضة. ولذا، ولأجل أن القرض ليس معاوضة، لا يجري في القرض ربا المعاوضة. توضيح الشاهد: أنتم قرأتم في كتاب المعاملات أن الربا تارة يقع في المعاوضات وأخرى يقع في القرض، ويسمى الربا القرضي. أما الربا المعاوضي فقد ذكر الفقهاء في تحريمه شروطا خاصة مقررة ذكروها في كتبهم الفقهية، وقالوا بأن الربا في المعاملات ليس حراما إلا بعد توافر تلك الشروط، بينما في باب القرض فقالوا بأن الربا القرضي حرام مطلقا من دون تلكم الشروط المعتبرة في الربا المعاوضي، مما يعلم من هذا لما قالوا يحرم الربا القرضي مطلقا بدون ذيك الشروط، مما يعلم أن القرض ليس نفس المعاوضة. وإلا لو كان القرض مصداقا وصغرا من صغريات التمليك المعاوضي لقالوا كما قالوا في الربا المعاملي، وأنه لا يحرم إلا بشروط معينة. والحال أطلقوا تحريم الربا القرضي من دون تلك الشروط مما يستفاد أن الأرض ليس نفس المعاوضات فلا يجري فيه الربا المعاوضي. لذا قال لا يجري في القرض الربا المعاوضي ربا المعاوضة. الشاهد الثاني قال ولا الغرر المنفي فيها أي في المعاوضات. ولا الغرر يعني ولا يجري في القرض الغرر المنفي. الشاهد الثاني أنه في باب المعاوضات أن الجهالة والغرر منفي ومنهي كما جاء في الروايات من أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. والجهالة أو الترديد بأي شكل من أشكاله قادح في المعاوضات قادح في المعاملات. بينما في باب القرض الغرر والجهالة مما لا يضر ولا يقدح في نفوذ القرض. مما يستفاد من ذلك أن القرض ليس من باب المعاوضات لذا لا يجري في القرض الغرر المنفي. قال ولا الغرر المنفي في المعاوضات هذا هم ما يجري في القرض. الشاهد الثالث قال ولا ذكر العوض. الشاهد الثالث أنه في باب المعاوضات ذكر العوض لازم. ذكر العوض لازم بيع تجارة إجارة وما شاكل ذلك من المعاوضات من المعاملات ذكر العوض ماذا لازم. ولا يحق للطرفين أن يحملاه يعني يهملا ذكرا العوض أي يهملا ولم يذكره. بينما في باب القرض ذكر العوض غير لازم فيصح وينفذ القرض حتى ولو قال المقرض يصح القرض وينفذ حتى ولو قال المقرض أقرضتك 100 دينار نقطة من دون أن يقول وعليك عوضه مع ذلك يصح القرض. مما يستفاد أن القرض إذن ليس نفس المعاوضة لذا لا يلزم ذكر العوض فيه. قال ولا ذكر العوض. الشاهد الرابع قال ولا العلم به. الشاهد الرابع أنه في باب المعاوضات ذكر العوض والعلم به والعلم بالعوض لازم. العلم بالعوض لازم في المعاوضات بينما في باب القرض لا يلزم العلم بالعوض وإنما مجرد يقول وعليك عوضه بعد سنة مثله بالمثليات قيمته بالقيميات. فالعلم بذلك العوض ليس لازما وليس معتبرا. فتحصل من هذه الشواهد الأربعة أننا من خلال من طريق انتفاء آثار وأحكام المعاوضات هذه ذكر العوض العلم بالعوض الغرر وما شابه ذلك من الشواهد الأربعة أننا من طريق انطفاء آثار وأحكام المعاوضة في القرض ننتقل من هذا الطريق نشوف آثار وأحكام المعاوضة شنو منتفية في القرض. العواض ذكره مو لازم، العلم به مو لازم، ذاك مو لازم، هذا ما يدري. أننا من طريق انتفاء آثار وأحكام المعاوضة في القرض ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى أن المؤثر نفسه، إلى أن المؤثر نفسه أيضا منفي. مؤثر ماكو، إذا المؤثر شنو؟ نفس المؤثر هو منتفي. ما هو نفس المؤثر؟ المعاوضية، التمليك المعاوضي على وجه المقابلة. ننتقل إلى أن نفس المؤثر منفي في باب القرض، أعني التمليك المعاوضي. فالنتيجة أن القرض ليس تمليكا معاوضيا، بل هو تمليك تضميني. فلا ينتقض تعريفنا للبيع بما بالقرض. قال فتأمل، إشارة لعله إلى هذه النتيجة النهائية التي ذكرناها. ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع بعد ما أجاب ودفع هذه الاعتراضات الثمانية اللي اعترض بها على تعريفه رحمه الله. الآن ماذا يقول؟ الآن يقول ومن ثم يعرج. الآن يقول هذا التعريف الذي ذكرناه للبيع هذا هو معنى البيع بكل مشتقاته. تعريف للفظ البيع بجميع مشتقاته، البيع، بعت، أبيع، باع. قال ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات. ويظهر الآن وين يعرج؟ يعرج على بعض الإضافات وبعض القيود التي أضافها أو التي أضيفت على تعريف البيع من قبل بعض الفقهاء ممن عاصروا الشيخ الماتن. قال ويظهر من بعض من قارب عصرنا شو يظهر؟ استعمال لفظ البيع في معان أخر غير ما ذكر. بعضهم هي نفس تعريف الشيخ رحمه الله ولكن بإضافة شنو؟ بعض القيود. هذا من قارب عصرنا، بعض المحققين من المحشين اللي هو المرحوم الشهيدي رحمه الله. يشخص لنا من قارب عصرنا هو الشيخ أسد الله السفتري صاحب مقابض الأنوار، والمرحوم السيد اليزدي رحمه الله في حاشيته على المكاتب يعين لنا من قارب عصرنا هو الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء. وكيفما كان ويضع اثنيناتهم من قارب عصره الشيخ الأعظم. قال استعمال البيع في معان أخر غير ما ذكر، أحدها التمليك المذكور، يعني إنشاء تمليك عين بمال ولكن بإضافة قيد. قال لكن بشرط. شيخ الأعظم عرف البيع إنشاء تمليك عين بمال، خلى نقطة. الشيخ التستري أو الشيخ الكبير نفس العبارة، إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بقبول المشتري. قال بشرط تعقبه بتملك المشتري، يعني إضافة المتعقب بتملك المشتري. الشيخ الأعظم يجي يذكر لنا فد شيء، نموذج هذا نسميه احنا يعني تاريخ القول، تاريخ المسألة. يقول هذا أولا قادر من بعض الفقهاء الذين قاربوا عصنا. ثم بعد ذلك يبين أنه هؤلاء أخذوا هذا القيد، يعني بشرط تعقبه شنو؟ تملك المشتري. يقول هذا مأخوذ من فقيه آخر قال وإليه، أي وإلى هذا التعريف اللي هو التمليك المقيد، التمليك المتعقد بمن؟ بتملك المشتري. وإليه نظر بعض مشايخنا، هذا أيضا هنا صار تعدد في تشخيص بعض مشايخ الشيخ الأعظم. البعض يقول المحقق النراقي، البعض يقول صاحب الجواهر، البعض يقول السيد المجاهد صاحب مناهل الأحكام. وأكثر في موارد المفاتيح خصوصا في البيع يذكر عن بعض مشايخه اللي هو السيد المجاهد صاحب مناهل الأحكام. كيفما كان يقول وإليه نظر، وإليه أي وإلى هذا التعريف التمليك المذكور بشرط تعقبه، نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول، أي بقبول المشتري. وين أخذ هذا القيد؟ في تعريف البيع المصطلح. الآن يجي الشيخ رحمه الله يبين ما هو الدليل على اشتراط، على اعتبار تملك المشتري. ليش هذا القيد أضافوه؟ ليش ذاك الإنشاء، إنشاء تمليك عين بمال ما كفى عندهم وكان كافي عند الشيخ الأعظم ولم يكن كافيا عند الشيخ السكري أو عند الشيخ الكبير أو عند منه بعض مشايخ الشيخ الأعظم، وإنما احتاج إلى هذا القيد. قال ولعله، أي ولعل الدليل ولعل الوجه في منه في اشتراط تعقب تملك المشتري، في اشتراط تعقب التمليك المذكور قبول المشتري. لعل الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول التبادر. قال لتبادر التمليك المقرون بالقبول. من يتبادر؟ من لفظ البيع عند الإطلاق. يعني عند الإطلاق البيع، لفظ البيع عند الإطلاق بدون قرينة، ماذا يتبادر؟ يتبادر منه إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بقبول المشتري. الأمر الآخر، الدليل الآخر، قال بل وصحة السلب عن المجرد، يعني التمليك إنشاء تمليك عين بمال إذا جرد عن قبول المشتري، إذا جرد عن تملك المشتري، هذا يصح سلبه من لفظ البيع. فيصح أن يقال أن إنشاء تمليك عين بمال ليس بيعا، وصحة السلب عن منه؟ عن المجرد، يعني عن التمليك اللي هو مجرد عن منه؟ عن قبول المشتري. ولهذا يذكر شاهد، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. وغيرك واحد اشتراه حتى يقول باع فلان ماله، فمعناته شنو يتبادل من لفظ البيع؟ باع فلان، يعني شنو باع فلان؟ يعني أنشأ تمليك عين بمال وأكو مشتري قبل ذلك. بعد شاهد الثاني قال ويستفاد من قول القائل بعت مالي، شنو يستفاد؟ أنه اشتراه غيره. بعت مالي يعني مو عند نفسي اشتريت مالي، لا، أكو غير اشترى، معناه اشتراه غيره. يعني شنو اشتراه غيره؟ يعني إنشاء تمليك عين بمال المتعقد بمن؟ المتعقد بتملك المشتري. لا أنه، يعني قول القائل بعت مالي ليس معناه أنه أوجب البيع فقط. بعت مالي مو فقط إيجاب البيع نقطة، لا، أوجبت البيع وأكو مشتري قد تملك المبيع. فهذا هو التعريف، المعنى الأول لبعض من قارب عقد الشيخ الأعظم. الثاني أيضا هناك من أضاف بعض الشيء يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.